الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرع جديد، سؤال جديد. لو فرض أن المبيع كان لا يمكن تسليمه في مدة غير مضبوطة عادة، مثل عليكم السلام، لو كان المبيع عبدا وقد أرسل الشيخ يقول إلى الهند لقضاء حاجة، إنسان يروح للهند إيش قد يحتاج؟ إيش قد شهر شهرين؟ إنسان يروح للهند إيش قد يحتاج؟ إيش قد شهر شهرين؟ المدة غير مضبوطة. إذن البائع المولى لهذا العبد لا يمكنه أن يسلم العبد، والمدة مدة عدم إمكان التسليم مدة غير معلومة لأن لا يعلم متى يرجع. فهل هذا يضر، يوجب بطلان البيع أم لا؟ قد يقال نعم يوجب بطلان البيع. لماذا؟ لأن ما دامت المدة غير مضبوطة فيصدق حينئذ الغرض. وقد يقال ما ذكرها الشيخ، ما أدري نساها أو اتناساها رضوان الله عليه، وقد يقال لا يصدق الغرض لأن التفاوت ليس تفاوتا شديدا حتى يصدق الغرض حتى يبطل البيع. يطبق العبارة، ولو كان مدة التعذر، مدة تعذر تسليم المبيع، مدة عدم إمكان عدم القدرة على التسليم غير مضبوطة عادة كالعبد المنتظر إلى هند إلى الهند لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائها، ففي الصحة إشكال من غير يكون يجيب من الثانية، لم يأتي بمن الثانية فقط أتى بمن الأولى، إشكال من حكمهم. هذا وجه المن يريد يبين للبطلان لأن الغرض حينئذ يكون صادر. من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء، إذا إنسان عنده زوجة مطلقة وتعتد بالأقراء، مدة الأقراء إيش قد حتى تنتهي العدة غير معلومة، تفاوت يصير يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، قالوا بأنه بيع البيت الذي فيه هذه المطلقة من قبل الزوج، بيع هذا البيت من قبل الزوج غير صحيح لأنه لا يعلم متى تنتهي عدة هذه المطلقة. ما دام لم تنتهي العدة لا يجوز إخراج هذه المرأة من الدار، يكون مدة ماذا؟ تسليم الدار غير معلومة، متى تسلم الدار غير معلومة. هو هذا، لذلك هذا من الثانية قلنا هيك بعد، ومن أنه قد يقال إشكال من حكم بعدم جواز بيع مسكن المطلق المعتدة بالأقراء لجهالة وقت تسليم العين، ومن الثانية قلنا نساء وتناساها شنو، ومن أنه قد يقال الغرض لا يصدق لأن المدة مثلا يتسامح فيها. وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع، هذا تقدم على أنه هل يجوز أو أنه ماذا ما دامت المدة مجهولة، تقدم هذا هناك، وهذا المثال هم أتى به لا يجوز بيع مسكن المطلقة بالأقراء إلى آخره، هناك ذكره على أي حال. ثم إن الشرط مطلب جديد، قلنا بأن القدرة على التسليم معتبرة، لكن هل المعتبر القدرة الواقعية أو المعتبر القدرة المعلومة للمتبايعين؟ الجواب ماذا؟ أن المعتبر هو القدرة المعلومة. لماذا؟ لأن الرافع للغرر هو العلم بالقدرة لا مجرد القدرة واقعا كما هو واضح. طبق. ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايع لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية. فرع جديد، لو باع الشخص شيء يعتقد أنه لا يقدر على لو باع شيء يعتقد إمكان تسليمه، يعتقد إمكان تسليمه، لكن واقعا لم يمكن تسليمه حين البيع، وإنما يمكن تسليمه بعد البيع. هذا يصح البيع أم لا؟ أكرر الفرضية، لو باع شيء يعتقد أنه يمكن تسليمه وواقعا حين البيع لا يمكن تسليمه، لكن بعد البيع ماذا؟ يمكن تسليمه. فهذا كيف يقول على أنه صحيح؟ لماذا؟ لأن غرض حينئذ لا يلزم ما دام يعتقد أنه يمكن التسليم، والمفروض واقعا أيضا يمكن التسليم بعد البيع، وإن لم يمكن التسليم حين البيع فالعقد حينئذ ماذا؟ يقع صحيح. ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها، يعني تجدد القدرة بعد ذلك صح. بس طبيعي بعد ذلك يعني لابد وقت استحقاق التسليم، هيك مو بعد استحقاق التسليم، ولا إذا بعد استحقاق التسليم هذا هم يضر، مو أنه لا يضر.
المناسبة قيدة بأن هذا مثلا عمل ما يعد عمل السهية، مو بس هو يعلم الناس كل اللي يعلمون بعدم التحقق
هو المفروض يعتقد أنه يمكن ولا يمكن.
هو يعتقد،
يعتقد ماذا يمكن؟
أقول لك
ها إيه، مو بس هو
عمل
صحيح. بس ولو لم يتجدد بطل، وإذا ما حصلت القدرة بعد ذلك يقع العقد حينئذ باطل. زين، والمعتبر مطلب جديد، قلنا على أن المعتبر هو القدرة المعلومة، لكن المقصود من العلم ليس يعني القطع 100%، يكفي الوثوق 95% مثلا. إذا كان له وثوق بدرجة 95% بأنه يمكنه التسليم هذا يكفي، يرتفع الغرض. نعم الظن لا يكفي، الغرض بالظن لا يرتفع، لذلك يقول قدس سره هو المعتبر هو الوثوق، فلا يكفي مطلق الظن ولا يعتبر اليقين، لا اليقين معتبر 100% ولا الظن يكفي، بل بين الوثوق يكفي، لأن الغرض يرتفع بهذا المقدار بالوثوق. ثم لا إشكال، مطلب جديد، هذا الفرق يستمر بعد حينئذ إلى آخر هذه المسألة، بعد مو فرع صغير هذا بناءكم مثل تلك الفروع الصغيرة. يقول قدس سره لو كان البايع وكيلا ولم يكن هو المالك، فهل يعتبر أن يكون قادر على التسليم هذا الوكيل، أم يكفي أن يكون أن يعتبر أن يكون الموكل هو القادر؟ فهل يعتبر قدرة الوكيل أم تعتبر قدرة الموكل؟ أكرر السؤال، إذا كان العاقد وكيلا فهل تعتبر قدرة الوكيل أم تعتبر قدرة الموكل؟ يقول قدس سره في مقام الجواب، تارة يكون الوكيل وكيل في مجرد إجراء الصيغة، يعني فقط هذا الوكيل يقول بعت لا أكثر، ومرة يكون الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة وجميع لوازم المعاملة، يعني أشبه شيء وكيل ماذا؟ مفوض مطلق. ولعل من هذا القبيل عامل المضاربة، في باب المضاربة العامل في باب المضاربة هو وكيل في أي شيء، لا فقط في قول بعت، وإنما هو وكيل في جميع شؤون ولوازم المعاملة. فالوكيل على قسمه، فإن كان الوكيل وكيل في مجرد إجراء الصيغة فالمدار على قدرة من؟ الوكيل أو الموكل؟ المدار على قدرة الموكل. وأما الوكيل فسواء كان قادر أو ليس بقادر غير مهم. ليش غير مهم؟ لأنه المفروض على أنه الوكيل في مجرد أن يقول بعت لا أكثر. وإذا فرض على أنه كان الوكيل من القسم الثاني، يعني كان وكيل في المعاملة ولوازم، قدرته حينئذ بلا إشكال تكفي، لأنه كالمالك قدرته تكفي ويرتفع الغرض بقدرته. لكن السؤال اللي يريد أن يطرحه هذا، وهل تكفي قدرة الموكل في هذا الوكيل من القسم الثاني؟ قلنا قدرته تكفي، قدرة الوكيل، لكن هل تكفي قدرة الموكل أم لا تكفي قدرة الموكل؟ يقول قدس سره: إذا كان المشتري عالم بأن الموكل قادر على التسليم فحينئذ تكفي قدرة الموكل. فيما إذا فرض، هاي تكملة، أنه لم يعلم بقدرة الوكيل، كان معتقدا بعدم قدرة الوكيل، وأما إذا كان يعتقد على أن هذا الوكيل قادر على التسليم فلا يلزم أن يعلم المشتري بقدرة الموكل. فالخلاصة هيك بعد صار المطلب، أكرره: هل قدرة الوكيل تكفي أم لا؟ إذا كان وكيل في مجرد إجراء الصيغة لا تكفي، إذا كان وكيل مطلق نعم تكفي. ولكن هذا الاستدراك الذي أتينا به، هذا السؤال الجديد في الوكيل المطلق، هل تكفي قدرة الموكل أم لا؟ قلنا نعم تكفي، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إذا علم المشتري بأن الموكل قادر، فالقدرة الموكل، إذا كان يعلم بأن الموكل قادر فقدرة الموكل تكفي. واضح ليش قيدنا بالعلم؟ ليش قيد بالعلم؟ حتى يرتفع الغرض. وأما إذا كان الموكل واقعا قادر لكن المشتري ما يعلم بأن هذا الموكل قادر، فحينئذ الغرر لا يرتفع على أي حال. ثم بينا قيد إضافي، استخاف بينا تشويش يصير عليه. فإذا الخلاصة هيك صار أنه قدرة الموكل، هذا أركز عليه لأن تتمة مسألتنا يتوقف كله على هذا. إذا قدرة الموكل متى تكفي؟ بشرط. ما هو الشرط؟ إذا كان المشتري عالم بأن الموكل قادر، ولكن بعض العلماء أضاف قيد ثاني، إما السيد بحر العلوم أو صاحب الجواهر ما يأثر، قال قدرة الموكل تكفي بشرط العلم، وبعد قيد ثاني بشرط علم المشتري، وبعد قيد ثاني وهو ماذا؟ التراضي، يعني بأن يرضى المشتري بالرجوع لمن؟ الموكل، والموكل يرضى بأن مشتري يرجع عليه ويسلمه. إيه هيك. أما إذا كان المشتري لا يرضى بالرجوع على الموكل، يقول أنا لا أريد الموكل، أنا أريد هو الوكيل، أنا شو ليش أشغل بالموكل، فقدرة الموكل لا تكفي، لأنه صداقته ومحبته وعلاقته ويا من ويا العاقد الوكيل، فلا يرضى بالرجوع على الموكل، أو الموكل لا يرضى بأن يرجع المشتري، بينهما عداوة، فقدرة الموكل لا تكفي. فإذا أضافه بعض العلماء قيدا ثانيا لكفاية قدرة الموكل. وما هو القيد الثاني؟ التراضي، رضا المشتري برجوعه على الموكل، ورضا الموكل بتسليم إلى المشتري. ثم التفتوا يا إخوان، هذا الفقيه الذي أضاف هذا القيد الثاني قال متمما، قال وبناء على هذا القيد الثاني الذي ذكرته أنا يثبت أن بيع الفضولي كل فضولي بيعه باطل، حتى بالإجازة لا يصح. يمكن أن هتش نقول هذا عجيب بعد. ليش؟ يقول لأن الفضولي إذا باع القدرة موجودة وما موجودة على التسليم، موجودة أو غير موجودة. إذا قلت موجودة، منين موجودة؟ من البائع الفضولي ومن المالك؟ قل لي. إذا من الفضولي قدرته قبل الإجازة لا تجده، أجنبي هذا قبل الإجازة وأجنبي هذا الفضولي، فإذا تسليمه ليس له أثر هذا الفضولي ما دام الإجازة لم تحصل. وإذا حصلت الإجازة فالقدرة بعد الإجازة لا تكفي، لأننا نريد القدرة حين البيع، حين البيع لابد من وجود. وأما بعد البيع لا يكفي وجودها. والقدرة الواقعية للمالك، المالك واقعا قادر لكن قدرته الواقعية لا تكفي ما دام لم يبنى العقد عليها. عقد لما انجرى ما جرى مبني على قدرة المالك والاعتماد على قدرة المالك، وتراضي لم يطلع. المهم هذا يا أخي، المهم هذا، ومهم هذا ما هو قال بناء على هذا يتفرع بطلان عقد الفضولي. فبما أنه تراضي ماكو بين المالك وبين منه مشتري، على رجوع هذا لذاك وذاك لهذا، إذن لا تكفي قدرة المالك. ثم قال بعد ذلك متمما: يمكن أن نفترض الفضولي له صداقة مع المالك، فله وثوق بأنه يمكن أن يرضي المالك بالعقد وبالتسليم. هل هي صداقة يا أنا؟ بل صداقة حميمة، أتمثل من إرضائه بالبيع ثم تسليم. فالقدرة على التسليم إذن موجودة، لا تقول أنها غير موجودة من قبل الفضولي. يتمكن أن يسلم الفضولي وتسليم معتبر بأن يرضي المالك ويأخذه من المالك ويدفعه إلى المشتري. أجاب بجوابه. الجواب الأول قال بأنه إذا هكذا فرضنا هذا العقد سوف لا يكون فضولي، هذا ليس عقد فضولي بعد. إذا كان هذا البايع له وثوق بأنه يتمكن من إرضاء المالك، هذا مو فضولي هذا. وثانيا يرد أنت قلت يمكن أن نفترض أن الفضولي له وثوق بإرضاء المالك، لكن هذا يتم في بعض الصور. والعلماء حينما حكموا بصحة الفضولي حكموا سواء كان يوجد وثوق أم لم يوجد وثوق، فيأتي الإشكال عليهم في صورة ماذا؟ عدم الوثوق. فإنهم لم يقصروا الحكم بالصحة على صورة وثوقي. الشيخ رضوان الله عليه بعدما بين هذا الكلام بهذا التسلسل، هذا التسلسل رجاء لا تغفل عنا يا أخي، يقول في كلامه في المبنى والبناء والاعتراض والجواب الأول والجواب الثاني نظر في المبنى والبناء والاعتراض والجواب الأول والجواب الثاني، خمسة أشياء يعني، خمسة مبنى وبناء والاعتراض ذاته والجواب الأول والجواب الثاني كله فيه إشكال. من أول أفهرس لك هو كلامه وبعدين ذلك إن شاء الله من شرح العبارة. أفارس كلامك كلام من أول كلامنا هنا كان أنه إذا كان العاقد وكيل فهل تكفي قدرته أم لا؟ قلنا إذا وكيل في مجرد إجراء الصيغة المدار على قدرة الموكل. وإذا كان وكيل في المعاملة وفي لوازمها فقدرته تكفي، لكن قدرة الوكيل تكفي، ولكن هل تكفي قدرة المالك؟ قلنا نعم بشرط. ما هو الشرط؟ أن يعلم المشتري بأن هذا المالك قادر، هذا الموكل قادر حتى يرتفع الغرض. الغرض لا يرتفع إلا بالقدرة المعلومة دون القدرة الواقعية، ولكن بعض الفقهاء أضاف قيد ثاني لكفاية قدرة الموكل وهو التراضي. وتفريعا على اعتبار التراضي قال يلزم بطلان عقد الفضولي. فاعتبار التراضي نسميه مبنى، هاي التفت يا أخي، لأن المبنى لبطلان عقد الفضولي شنو هو؟ اشتراط التراضي، هذا نسميه مبنى. في المبنى نظر، ثم على هذا المبنى شبنى؟ قال يتفرع. نقول احنا المبنى ما نسلمه، يعني اعتبار التراضي هذا ما نسلمه، ولو سلمناه البناء التفريع باطل. يعني حتى لو سلمنا اعتبار التراضي ما يلزم بطلان عقد الفضول، هاي بعدين ان شاء الله يتفرع. بس انا الان رجعت ابين لك على ان المبنى والبناء يعني شنو على اي حال. فقال على انه بناء على اعتبار التراضي يتفرع بطلان عقد الفضولي، لانه في الفضولي القدره ما موجوده. من الفضولي قبل الإجازة لا اعتبار بها، بعد الإجازة لا تنفع، المهم القدرة حين العقد. والقدرة الواقعية للمالك لا تكفي إذ لم يبنى عليها العقد ولم يحصل تراضي، المهم هنا. ثم اعترض، احنا قلنا وفي الاعتراض النظر، قال قد يثق الفضولي بإرضاء المالك وبرضى المالك. أجاب أولا بأنه يخرج العقد عن الفضولي حينئذ، وأجاب ثانيا أنه هذا في بعض الأحيان يحصل الوثوق، لكن في بعض الأحيان أخرى ما يحصل الوثوق. فيأتي الإشكال في ذلك البعض، في ذلك البعض من الصور التي لا يحصل فيها الوثوق، كيف حكم بالصحة؟ نطبق العبارة، والشيخ قلنا قال في الجميع نظر أطبق. ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد أنها معتبرة وتكفي وقت إذا كان مالكا، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد، إذا كان وكيل في مجرد إجراء العقد قدرته لا تكفي، فإنه لا عبرة بقدرته، بقدرة هذا الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، كما لا عبرة بعلمه. ونحن نشترط معلومية العوضين، لكن معلومية العوضين لابد تكون حاصلة علما. هذا العلم للوكيل في مجرد إجراء الصيغة يكفي علمه؟ كلا ثم كلا، علمه وعدم علمه سيان. فكما لا عبرة بعلمه وجهالة العوضين لا ترتفع بعلمه، كذلك في بالنسبة للقدرة قدرته لا تكفي إذا كان وكيل في مجرد إجراء صيغة. وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا من هذه المعاملة، كل الأشغال يقوم بها الوكيل كما قلنا في عامل المضاربة، فلا إشكال في كفاية قدرته، قدرة الوكيل. وهل تكفي قدرة الموكل؟ علامة استفهام خلي. الظاهر نعم، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ مع علم المشتري بذلك، يعني بقدرة. ليش قال مع علم المشتري؟ قلنا لأن المناط على القدرة المعلومة لا على القدرة الواقعية. الغرر ما يرتفع بالقدرة الواقعية، فيكون يعلم المشتري بأن هذا الموكل قادر. نعم مع علم المشتري بذلك، لكن نشترط علم المشتري إذا كان يعتقد عجز الوكيل. أما إذا ما يعتقد عجز الوكيل، بناء الوكيل قادر، فبعد ما نشترط علمه بقدرة الموكل، الغرر يرتفع بمجرد علمه واعتقاده بقدرة الوكيل. لذلك قال نعم ما علم المشتري بذلك، يعني بقدرة الموكل، لكن نشترط علم المشتري إذا علم بعجز العاقد. فإن اعتقد قدرته، يعني قدرة العاقد، كان المشتري يعتقد أن الوكيل قادر، لم يشترط علمه بذلك، يعني بقدرة الموكل، يعني الغرر بعد يرتفع. من أول أرجع إلى أصل الموضوع، قلنا على أنه ماذا؟ قدرة الموكل تكفي وما تكفي؟ الظاهر نعم لكن بشرط. ما هو الشرط؟ علم المشتري. قلنا البعض من العلماء أضاف قيد ثاني، شنو هو القيد الثاني؟ التراضي. وربما قيد الحكم بالكفاية، بالكفاية، بكفاية من يعني؟ كفاية قدرة الموكل. بشرط ثاني. شنو الشرط الثاني؟ بما إذا رضى المشتري بتسليم الموكل ورضى المالك برجوع المشتري عليه تراضيا يعني. وفرع على ذلك، هذا نسميه المبنى. ترى بعد شوية راح نقول مبنى، فأنت التفت شنو هذا نسميه المبنى، يعني المبنى لبطلان عقد الفضول شنو اعتبار التراضي اللي بيبنينا على هالمبنى شنو هو؟ بطلان عقد الفضول. وفرع على ذلك يعني على اشتراط التراضي رجحان حكم بالبطلان في الفضولي، في كل فضول يعني. ليش؟ لأنه التسليم المعتبر، لأن التسليم المعتبر من العاقد، التسليم المعتبر من العاقد. التسليم المعتبر يعني شنو؟ الذي يترتب عليه أثر. التسليم المعتبر يعني الذي يترتب عليه أثر ويحصل بواسطة النقل والانتقال، يترتب على التسليم المعتبر غير ممكن قبل الإجازة. بس هاي شلون نقراها؟ أقول له بس نقراها لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة. هاي نقراها وهاي نقراها لأن التسليم المعتبر شوية أوقف معنا شوية أوقف من العاقد غير ممكن قبل الإجازة. سياغ الأنسب يلا بكيفك بعد بكيفك يا أخي لن عطل. وقبل وقدرة المالك قبل الإجازة أجنبي هذا العاقد قدرته بعد ما تفيد. وستقول المالك قادر، قلنا المالك أول لم يبنى العقد على قدرته، ما متباع العقد ما بني على ذلك، وتراضي ما موجود بين المالك وبين المشتري. وقدرة المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع. أما إذا ما حصل التراضي بها حال البيع فقدرة المالك لا تكفي. ولذا في الوكيل هو قاعد يحكي، ولذا في الوكيل مجرد العلم بقدرة الموكل من دون تراضي شنو كمل لا يكفي، لأن بيع المأذون، مأذون يعني شنو الوكيل؟ هو هذا حكاية يعني هيك تراضي بين لعله كما قد أشكل هكذا، لأن بيع المأذون يعني الوكيل لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقة. الآذن من هو؟ يعني المالك. بل مع الشرط المذكور، الشرط المذكور شنو؟ التراضي. هاي لأنه يريد يجيب شاهد يوتاني يقول ولذا مو أحسن أبدأ لأنه مو أوضح، يعني ولذا بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقة بل مع الشرط المذكور هو التراضي، وهو التراضي غير متحقق في الفضولي. وإلا إذا أكو تراضي أصلا فضولي بعد ما راح يصير والبناء على القدرة الواقعية باطل. بس قد واحد يقول تراضي فما يصير، لكن هي قدرة واقعية أكو للمالك. يقول لك والقدرة والبناء على القدرة الواقعية باطل. إذا الشرط قلنا ياهي القدرة المعلومة مو القدرة الواقعية. إلى أن قال والحاصل، شوف بعد شوف شي يقول، والحاصل أن القدرة قبل الإجازة ما حاصلة، وبعد الإجازة إن وجدت ما تنفع. إحنا المهم نرد حين العقد. ثم قال لا يقال، هذا الاعتراض، إحنا قلنا في الاعتراض نظر إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك، وأنه يعني المالك لا يخرج عن رأيه، عن رأيه عن رأي من؟ رأي الفضول. يعني من هذا الصداقة موجودة، هذا المالك أصلاً ماذا لا يخرج عن ما يقوله الفضولي، كل ما قاله الفضولي المالك يقول نعم نعم كما تريد كما تحب، فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد. إذا كان وثوق أكو فقدرة على التسليم تتحقق له، له يعني علماً للفضولي تتحقق قدرة حال العقد بعدها موجودة مو بعد العقد حتى تقول ما تنفع. الجواب أولا وثانيا. أما أولا لأن هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا. ليش؟ لأن هذا معناه أنه إذن موجود حال العقد لمصاحبة الإذن للبيع. غاية الأمر هذا الإذن لم يحصل بالقول الصريح وإنما حصل بما، غاية الأمر حصل بالفحوى وشاهد الحال، وهذا الأمر حصوله بالفحوى وشاهد الحال، وهما من أنواع الإذن، لأن الإذن إلى أنواع، مرة بالتصريح أقول لك ماذا؟ أنت مأذون في أن تبيع هذا الشيء. هذا إذن صريح. ومر ماذا؟ بشاهد الحال. شاهد الحال يعني شنو؟ يعني هي أفعالنا وكذا تدل علينا، أفعالنا تدل على إذني ورضاك. وبعد ماذا؟ الفحوى. الفحوى يعني ماذا؟ الفحوى ترى مو المقصود من عزه الفحوى، بعض مرات يأتي معناها بمعنى مفهوم الأولوية. ترى الأولوية ومرة يأتي الفحوى بالمعنى اللغوي، فحوى كلامه بمعنى المفهوم من كلامه. هنا الفحوى بهذا المعنى، بمعنى ما يفهم من الكلام، يعني المفهوم من كلامه. هو لم يقل على أنه أنت مأذون في أن تبيع، وإنما قال كلاما فهم من ذلك الكلام أني لو تصرفت لرضى. هذا نسميه بالفحوى. وشاهد الحال يكون منين؟ مفهوم منين؟ من الفعل. هذا الفرق بين شاهد الحال وبين الابن. فالتفت جيدا، وهما من أنواع الابن، فلا يكون فضوليا، فلا تكون وفلا يكون على أي حال، ولا يتوقف ساعته على الإعجاز بعد هذا. ليس بالفضول الآن، ابن موجود. ولو سلمنا بقاءه على الصفة، هذا الجواب الثاني، يعني ولو سلمنا أنه بهذا الوثوق يبقى على الفضولية، فمعلوم على الصفة يعني على الفضولية، فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولية لا يقصرون الحكم على هذا الفرض. الحكم يا حكم يعني بصحة على هذا الفرض يعني على صورة الوثوق، بل يقولون حتى في صورة عدم الوثوق بصحة. يأتي الإشكال في صورة عدم الوثوق. نقطة، شوف الشيخ الأنصاري شي يقول، وفيما ذكره هذا الفقيه الجليل، فإما العلامة الطباطبائي بعض العلوم، وإما شيخ الجواهر، ما يأثر يا أخي. وفيما ذكره من المبنى، من مبنى مسألة الفضولي، أي واحد، ثم في تفريع الفضولي، أي اثنين، ثم في الاعتراض الذي ذكره، أي ثلاثة، ثم في الجواب عنه أولا، أي أربعة، وثانية، أي خمسة، تأمل بل نظار، فتدبر بعد تدبر. هاي تدقيقية لابد بعد، مو أنه تدبر بعد هذا، ذلك لابد تدقيقية، لن تعب بعد سنة في سنة فلنبتين ذاك إيسا زين. وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي، سهل ما في شيء إن شاء الله. المبنى لمسألة الفضولي شنو هو؟ قال اعتبار التراضي، هذا المبنى، هذا يقول فيه نظر. ليش نقول لا وجه لاعتبار التراضي؟ فإنه الشرط الأول يكفي. الشرط الأول شنو هو؟ الشرط الأول العلم، علم علم المشتري بقدرة الموكل، هذا يكفي. الغرر يكفي. إذا المشتري كان يعلم بأن الموكل قادر على التسليم، الغرر ارتفع. هسه رضى أن يرجع على الموكل أو لم يرضى؟ رضى الموكل بالتسليم إلى هذا المشتري أو لم يرضى؟ الغرر ارتفع. مولانا بعد ليش نقول على أنه من اللازم يحصل تراضي بين المشتري وبين الموكل؟ ما لازم هذا، لأنه بتواجد الشرط الأول يرتفع الغرر. فإذا المبنى الذي بنى عليه مسألة الفضولي، بنى عليه البطلان في مسألة الفضل، هذا المبنى احنا لا نسلمه. المبنى ما هو؟ هو اشتراط التراضي، فإن الغرر يرتفع بمجرد علم المشتري بقدرة الموكل. وأما البناء يعني التفريع، فنقول لو سلمنا المبنى، يعني سلمنا اعتبار التراضي، ولكن لا يلزم من ذلك أن نقول في مسألة الفضولي بالبطلان، من باب أن التراضي لا يمكن، من باب أن التراضي بين المشتري والموكل لا يمكن. لا يمكن شنو؟ تحققه، وإلا إذا تحقق التراضي يخرج عن الفضولية. طب يرد عليه، حتى لو قلنا في باب الوكيل المطلق باعتبار التراضي، لكن ما يلزم في مسألة الفضولي
اعتبار التراضي. ليش؟ لأن في مسألة الوكيل المطلق يمكن لقائل أن يقول التراضي معتبر. ليش التراضي معتبر؟ لأن المشتري من أين قاعد يشتري؟ من هذا الوكيل المطلق. فمن المناسب أن يرجع المشتري علينا الوكيل المطلق، لأن هذا وكيل مطلق، هذا كالأصيل، هذا كالمالك، فمناسب المشتري يرجع على هذا الوكيل المطلق. والتسليم والتسلم لابد أن يصير بين هذا الوكيل المطلق وبين المشتري، مناسب هالشيء. فإذا مناسب هذا فحينئذ نقول التسليم والتسلم بين المشتري وبين المالك يحتاج علما لا تراضي، لأن المناسب يرجع المشتري على الوكيل، فرجوعه على ذلك يحتاج إلى رضا من الطرفين. هذا يمكن يقال، لكن تعال إلى الفضولي. في باب الفضولي ليس من المناسب المشتري يرجع لمن؟ على الفضولي، حتى نقول رجوع على المالك يحتاج علما إلى تراضي، لأن الفضولي ماذا؟ أجنبي بالكلية. فمنذ البداية أصلا ليس من المناسب أن يكون التسليم والتسلم بين المشتري وبين الفضولي، حتى نقول حينئذ التسليم والتسلم بين المشتري والمالك يحتاج إلى تراضي بينهما. فإذا الخلاصة اتضح يا أخي، أصل التراضي، أصل المبنى احنا ما نعتبره، أصل التراضي في الوكيل المطلق ما نعتبره، ولو اعتبرناه هناك لا نقبل اعتباره في الفضولي لما بينته من الوجه، لأنه في باب الوكيل المطلق من المناسب منذ البداية تسليم والتسلم يصير بين المشتري وبين الوكيل المطلق، فرجوع المشتري على المالك يحتاج علما حينئذ إلى تراضي، وهذا بخلافه في مسألة الفضولي، إنه ليس من المناسب منذ البداية أن يرجع المشتري على الفضولي حتى نقول الرجوع إلى من؟ على المالك يحتاج إلى تراضي. هذا النظر في المبنى صار واضح، وفي البناء في التفريع صار واضح. الآن نجي ماذا؟ النظر في من؟ في الاعتراض. شو اعترض الاعتراض؟ شو كان الاعتراض؟ قال لا يقال بأن الفضولي قد يحصل له وثوق بإرضاء المالك، هذا الاعتراض ليس بصحيح. ليش؟ لأنه يقال المهم وجود القدرة حين العقد، المهم وجود القدرة حين العقد، حال العقد، عند العقد، وكون الفضولي له وثوق بإرضاء المالك هذا معناه أن القدرة متى تحصل؟ بعد العقد لا حين العقد. أنا لي وثوق بإرضائه، أتمكن أرضيه، لأنه من الآن هو قادر، حتى من الآن توجد ماذا؟ القدرة على التسليم. المهم وجود القدرة حين العقد لا وجود بعد العقد، والقدرة والوثوق بالإرضاء يلازم وجود القدرة بعد العقد، لا يلازم وجود القدرة حين العقد. وأما النظر في الجواب الأول، الجواب الأول شنو وشكا ما بقى؟ قال إذا كان هناك وثوق بالإرضاء فيخرج العقد عن الفضولية، يرد عليه أن العقد يخرج عن الفضولية. بماذا يخرج؟ يخرج بالإذن، بما إذا قال أذنت لك في أن تتصرف، ولا يخرج بالوثوق بالإرضاء. أنا الآن أنت عباءتك الذي أنت لابسه حضر الجنابة، الآن أنت ما راضي ببيعها، لكن عندي وثوق أنني يمكن أن أرضيك فيما بعد. أقول لك شيخنا أجيب لك هدية إن شاء الله، أنت بس أرضى أجيب لك فرد هدية من السفر إن شاء الله محترمة، أدعو لك أحسن كل شيء. تقول لي ها خاط يلا ما يخالف يلا شو اسوي السبعة حق. هذا ليس معنى ان العقد خرج عن الفضولية. العقد يخرج عن الفضولية بالاذن، بما اذا قلت اذنت لك، اما بالوثوق باني ارضيك فيما بعد هذا ما يخرج العقد بالفضولية، يبقى فضولي. وهذا قد تقدم عندنا فيما سبق، فيما سبق قلنا اثر حتى لو الرضا موجود حين عقد لعله ما يكفي فضلا عن من. اما اذا كان الرضا ما موجود وانما انا اثق بان اتمكن ارضيك بعد ذلك. واما الجواب الثاني الجواب الثاني ايش قال؟ قال ولو سلمنا انه فضولي فيرد ان العلماء لا يقصرون الحكم بالصحة على هذا الفرض. هذا لم نعرف فيه وجه النظر، وهذا كان بعد لا بأس به، فصدق بعد العلماء لم يقصروا، وهذا بعد صحيح، هذا بعد نظر وبعد ما في، فصدق العلماء لم يقصروا الحكم بالصحة في الفضول على هذا الفرض، بل حكموا بصحة الفضول سواء فرض أنه كان يوجد وثوق الأرض أو لم يكن. فقوله قول المصنف الشيخ الأنصاري بأن هذا فيه نظر لا نعرفه، في قوله نظر نظر. مسألة لا يجوز بيعه، هذه المسألة الجديدة، مسألة بيع الآبق. المعروف بين الإمامية، لا العفو، بين كل المسلمين، أن بيع الآبق منفردا لا يجوز، بل الدعي عليه الإجماع. وليش ما يجوز بيع الآبق منفردا؟ لأنه إذا لم يحتمل حصوله ومجيئه، ما يحتمل أنه في يوم من الأيام يرجع إلى عقله، يرجع إليه عقله ويرجع إلينا. إذا لا يحتمل فهذا في حكم التالف، وبيعه يكون بيع لا شيء، بيع صفحي. وإذا يحتمل رجوعه فبيعه بيع غرري، بيع خطري، هذا احتمال الخطر، احتمال انه لا يرجع فهذا يتلف الثمن. فاذا بيع الآبق لا يجوز، لكن قد يقال بان الآبق وان لم يمكن تسلمه او تسليمه، لكن غرر ما موجود في بيع. ليش؟ لان يمكن الانتفاع به في من؟ في اي مجال يمكن؟ العتق. فبيعه حينئذ لا يكون غرض فيه ولا خطر. اذا واحد قال لي شيخنا شلون اشتريت هذا العبيد فلعله لا يرجع فتلفت اموالك، اقول له اسكت لا يرجع العبيد، انا هو اريد اعتق في كفاره وبعد احسن لا يرجع، واي غرر اي خطر. فالشيخ رضوان الله عليه يقول يحتمل ان نقول بيع صحيح مناسب، يعني بمنطقة الصناعة نقول بيع صحيح لان غرض موجود، لكن ماذا نفعل للنص الذي دل على عدم جواز بيع الآبق منفردا، وماذا نفعل امام الاجماع؟ الاجماع والنص يقفان امامنا، والا لولاهما كان المناسب الحكم بالصح. على اي حال بيع الآبق منفردا لا يصح. نعم خالف في ذلك، من خالف في ذلك وقال يصح؟ الأسكافي ابن الجنيد رضوان الله عليه قال يجوز بيعه إذا ضمنه البايع. إذا قال البايع أنه لو لم يجئ أنا ضامن له فحينئذ بيعه ماذا؟ يصح. وهكذا خالف من؟ الشيخ القطيفي بناء على مبناه، لأنه ما يعتبر القدرة على التسليم، إذا رضى المشتري لا بأس بالبيع. على مبنى ذاته يكون هنا يقول إذا رضى المشتري يصح بيع الآبق. مسألة مطبق لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا، هذا من عبر على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة، بل إجماعا من عبر كما في الخلاف والغني والرياض، وبلا خلاف من عبر في هذا التعبير كما عن كشف الرموز. فليش يا ابن يصعب على بك من التوجيه؟ شنو يقول؟ لانه مع الياس عن الضبر، لو كان يقول به مو احسن ياتي بكلمه به عن الضبر به بمنزله التالف، وما احتماله عن احتمال الضبر بيع غرر منفي الغرر، ماذا؟ بيع الغرر اجماعا نصا وفتوا بالنص وبالاجماع. ماذا؟ إجماعا نصا وفتوى، يعني الفتوى فيها إجماع على عدم جواز بيع الغرض، والنصوص فيها ماذا؟ اتفاق على عدم جواز بيع الغرض. يابا هم أكو مخالف في المسألة يقول يجوز بيع الآبر، يقول خلافا لما حكى، هاي خلافا قيد علما لا يجوز بيع، تتصل بيما لا يجوز بيع الآبر على المشهور على كذا كذا، خلافا لا يجوز على المشهور خلافا علما لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا، قال يجوز يا بعض هذا لعله الأسكافي، هذا البعض حيث أن المحكي عن الأسكافي أنه لا يجوز أن يشتري الآبق وحده إلا إذا كان بحيث، أو لا يجوز أن يشترى الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري. لحد الآن خذ مخالفة ما صار، لأن هذا كل متفقين عليه، إذا يقدر المشتري على التسلم فبلا إشكال يجوز، لا مخالفة هنا أو يضمنه البائع، البائع الآن أظن إذا لم تعثر عليه فمخالفة هنا جوز البيع الآبق مع ضمان البائع انتهى. وقد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع منع اشتراط القدرة على التسليم، فعلى رأي الفاضل القطيفي مناسب بيع الآبق منفردا يجوز، لكن الشيخ الأنصاري يقول وقد عرفت ضعفه، يعني ضعف رأي القطيفي بالأمس. فالمشهور قلنا عدم جواز بيع الآبق منفردا، بس يقول الشيخ مقتضى الصناعة والقاعدة الجواز، لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص الآبق لحصول الانتفاع به بالعتق، فغرض ما موجود، خصوصا إذا البائع ضمن على ما قال الأسكافي مع الضمان، خصوصا مع تقييد الأسكافي بصورة ضمان البائع فإنه يندفع به الغرر عرفا. لكن قلنا يقف أمامنا يا أخي ماذا يقف؟ الإجماع والنص، لكن سيأتي ما فيه، يعني ما في الجواز، ما في جواز بيع الآبق بل فإنه يندفع به الغرر عرفا، لكن سيأتي ما فيه، يعني في هذه الدعوة باندفاع الغرر، يعني الشيخ الآن يدعيها لكن يقول إن شاء الله يأتي يوم الصبح ما في هاي الدعوة وهو أنه يندفع الغرر. فالعمد ماذا؟ الانتفاع بعتقه، وله وجه بل فإنه يندفع بالغرر، يعني بيمن بتقييد الأسكافي بصورة ضمان البائع، هذا المقصود، فإنه يعني مع ضمان البائع يندفع بالغرر، لكن سيأتي ما فيه من أنه لا يندفع الغرر بهذا. فالعمد إذا أريد نجوز ياهو وجه الجواز لا ضمان البائع، لا هو هذا المجوز، لا 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 الانتفاع به في العتق، فالعمدة يعني في تجويز البيع إذا أردنا نجوزه على مقتضى القاعدة الانتفاع بعتقه وله وجه، يعني كون الانتفاع بعتقه سبب مجوز لبيعه. لولا النص الآتي الذي نذكره الذي يقول على أنه لا يجوز بيع الآبق منفردا، والإجماعات المتقدمة الذي أول المسألة قلنا كما عن خلافي والغنية والرياضي وغير ذلك، مع أن الشيخ يقول حتى إذا انتفع بعتقه من قال الغرر يندفع، مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا يخرجه، هاي دعوة من الشيخ، شنو لا يخرجه؟ إذا هذا انتفاع مهم العتق يا أخي نقطة. وكما لا يجوز جعله مثمنا لا يجوز جعله منفردا ثمنا، نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.